فلنبدا في درسنا لهذا اليوم، فنقول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال البيقوني رحمه الله: وما بعله غموض او خفى معلل عندهم قد عرف، وذكر في سند او متن مضطرب عند اهير الفن، والمدرجات في الحديث. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وباختلاف سند أو متن مضطرب عند أهير الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتفه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف تخشى الغلط. البيت الأول يتحدث فيه البيقوني رحمه الله عن الحديث المعلول، ولا أريد أن أبحر بكم في الخلاف اللغوي في كلمة معلول ومعلل ومعل وما الصواب في هذا، لأن بعضهم خطأ المحدثين في قولهم عن الحديث أنه معلول وقال الصواب معل، وبعضهم قال الصواب معلل وهكذا. أقول إن هناك توجيها لكلام المحدثين، والصواب عند قدماء أهل اللغة بل وعند بعض متأخريهم كابن هشام رحمه الله وغيره، أنه يقال عن الحديث وعن كل ذي علة علول، وهذا حق لأنه مأخوذ من الفعل الثلاثي علة، وبعضهم يظن أنه لا يأتي من الفعل الثلاثي وإنما يأتي من الرباعي، لكن الصواب أنه يأتي من الثلاثي، وأن أطلاق المحدثين عليه معلول أنه صواب، مثل ما نقول قتل فهو مقتول، وجن فهو مجنون، وشد فهو مشدود، وهكذا كذلك علة فهو معلول. أما بالنسبة للعلة فسبقا عرفناها حين تكلمنا عن الحديث الصحيح، لكن لا بأس من إعادتها على وجه السرعة. قلنا سابقا أن العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فلا بد من توفر هذين الشرطين: الغموض والخفاء، والثاني القدح في صحة الحديث. فلو كانت العلة ظاهرة مثل ما قلنا سابقا عن المعلق أو المعضل أو المرسل ونحو ذلك، فهذه وإن سميت علة في اللغة وعلة بها الحديث، إلا أنها ليست هي العلة الاصطلاحية التي يتكلم عنها علماء الحديث، لأن العلة الاصطلاحية لا بد أن تتسم بالغموض والخفاء، ولا يدركها إلا الأئمة الجهابذة النقاد، يدركونها بتعب ونصب. والحديث المعلول قلنا سابقا إنه الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة، هذا هو الحديث المعلول. ولذلك يقول: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم، إذا يقيد العلة بالغموض والخفى، لكن ما نص على القدح في صحة الحديث، ولا بد أن تكون العلة أيضا قادحة في صحة الحديث. بعضهم يقول إن العلة التي لا تقدح في صحة الحديث لا تسمى علة اصطلاحية، وهذا صحيح، أن العلة التي لا تقدح في صحة الحديث لا تسمى علة اصطلاحية، لكن هذه المسألة تحتاج إلى فهم لما يراد من مثل هذه اللفظة. فمثل ماذا العلة التي لا تقدح في صحة الحديث؟ بعضهم يمثل مثلا لحديث يروى عن عبد الله بن دينار، فيخطئ الرواة ويقولون عن عمرو بن دينار، أو يكتب بعض الرواة يقول عمرو بن دينار، فيقول عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار كلاهما ثقة، فكيفما كان الحديث فهو على ثقة، فهذه علة لا تقدح في صحة الحديث. فقلنا هذا ليس بصحيح، بل تقدح في صحة هذه الرواية التي بهذه الصفة؟ كيف؟ نقول نعم، لأن الحديث قد يكون حديثا فردا غريبا على ما كنا ذكرناه سابقا، لا يعرف إلا من طريق واحد، فيأتي راوي يخطئ في اسم أحد الرواة فيقول مثلا فرضنا أنه عن عبد الله بن دينار فيقول عن عمرو بن دينار، مثل حديث البيعان بالخيار، فهو من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فهناك من أخطأ وقال عن عمرو بن دينار. نقول له الآن صار الحديث قويا بهذه الصفة، يعني عبد الله بن دينار توبع من عمرو بن دينار، فلم يعد الحديث غريبا عن عبد الله بن عمر. فهذا يترتب عليه ماذا؟ أن يكون للحديث طريقان، والحديث ليس له إلا طريق واحد عن عبد الله بن عمر، فنقول بل إنها تقدح في صحة هذه الطريق، ونقول هذه الطريق غلط، الحديث ليس له إلا هذا الطريق، فهو من الحديث الغرائب، يعني التي لم تأتي إلا من طريق واحد وإن كان صحيحا، مثل ما قلنا عن حديث إنما الأعمال بالنية. قال معلم عنده قد عرف وباختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. إذن هذا نوع آخر وهو الحديث المضطرب. الاضطراب أيها الأخوة معروف أنه الاختلاف، مثل اضطراب الأرض بالزلزال يعني اختلاف نظامها. فالحديث المضطرب هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف، وهذا الاختلاف المقصود به الاختلاف الذي لا يمكن معه أن نجمع ولا نرجح، لأن الاختلاف أيها الإخوة معروف أنه على قسمين، فمنه اختلاف تنوع ومنه اختلاف تضاد، فالمقصود هنا اختلاف التضاد أي الذي لا يمكن معه أن تقبل جميع الطرق. أما لو أمكن الجمع بين هذا الاختلاف أو بين أنواع هذا الاختلاف فلا يسمى الحديث حين ذاك مضطربا. كذلك أيضا لو لم يمكن الجمع بين هذا الاختلاف يكون أمكن الترجيح، فإنه لا يسمى حين ذاك أيضا مضطربا. وهذا الكلام نظري ويحتاج إلى شيء من التمثيل لتبسيط هذا الذي نقوله. فالحديث الذي يأتي على أنواع شتى، فرضنا أن أحد الرواة روى الحديث على وجه ثم رواه مرة على وجه آخر ثم رواه مرة على وجه ثالث، وأضرب لكم عليه بمثال حقيقي. الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من طريق قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، رواه أيضا قتادة والرواية في صحيح مسلم عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، ورواه مرة ثالثة لكن عند الترمذي عن أبي مسلم الجذري عن جارود بن المعلم. فالقاضي عياض رحمه الله قال إن الحديث مضطرب بسبب رواية قتادة للحديث على ثلاثة أوجه. نظرنا وإذا بالحديث ليس مضطربا، فبالنسبة لرواية قتادة للحديث عن أبي مسلم الجدمي عن جارود بن المعلى هذه لم يأتي بها إلا سعيد بن أبي عروبة، وقد حكم الإمام أحمد على روايته بأنها منكرة معلولة ليست صحيحة لتفرد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بهذا الوجه، ويبدو أن الراوي عن سعيد بن أبي عروبة ممن روى عنه بعد أن تغير واختلف فلعل هذا هو السبب في خطأه في هذه الرواية. لكن الوجهان الآخران رواية قتادة عن أنس ورواية قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رواها عن قتادة جمع من الأئمة، والذين رووا هذا الوجه هم الذين رووا هذا الوجه، وهذا لا يعد اضطرابا عند علماء الحديث، لأن الرواة الذين أخذوا عن هذا الحديث هم الذين أخذوا عن هذا الحديث. ثم إن هذه الرواية تختلف عن هذه الرواية نوعا ما من حيث اللفظ، فيعد هذا حديثا مستقلا عن هذا الحديث. ولذلك يقول الحافظ بن حجر إن قتادة مفلح. تعرفون أن قلنا قتادة هو مخرج حديث من؟ نسيتم؟ آفة العلم والنسيان. قلنا قتادة هو مخرج حديث أهل البصرة، لكن لما تكلمنا عن حديث الحسن وما عرف مخرجه، وش معنى مخرج حديث أهل البصرة؟ لأنه هو الإمام الذي تدور عليه الأسانيد، يعني مكثر. قتادة والزهري أبو إسحاق السبيعي وهؤلاء الأئمة مكثرون من رواية الحديث، والمكثر لا يستغرب عليه أن يكون له في الحديث أكثر من إسلام. فقتادة يروي الحديث عن أنس بن مالك مباشرة، ويقول أيضا الحديث رواه غير أنس بن مالك، رواه أبو سعيد الخدري، لكن بيني وبين أبي سعيد الخدري أبو عيسى الأسواري. فهذا لا يعد اضطرابا ما دام أنه يمكن الجمع والترجيح. فنحن رجحنا قلنا رواية الجارود بن المعلى هذه أخطأ فيها سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فهذه سقطت بحسابها، أمكننا الترجيح، يعني رجحنا الوجهين الآخرين على هذا الوجه فلا يلتفت لهذا الوجه. والوجهان الآخران ليس بينهما اختلاف، فقتادة يرويه عن هذا ويرويه عن ذاك، وكل الروايتين ثابتة أخرجها مسلم في صحيحه. فهذا إذا اختلاف أمكن الجمع نعم، لكن إذا جئنا لحديث شيبة يهود وأخواته، وإذا بنداره على أبي إسحاق السبيعي، واختلف على أبي إسحاق السبيعي في هذا الحديث اختلافا كثيرا جدا. لو نظرتم في كتاب العلم للدارقطني حينما تكلم عن طرق هذا الحديث المضطربة تتعجبون منه من كثرة الاختلاف. فمرة يرويه عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال سيدته يعني مرسلا، ومرة يرويه عن عكرمة عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبته، وعكرمة لم يدرك أبا بكر، ومرة يرويه عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، ومرة يرويه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أو ابن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص، ومرة يرويه على أنه عن عائشة. واختلاف كثير جدا في هذا الحديث، ولا يمكن أن يكون التلون في هذا الحديث ثابتا من هذه الطرق كلها، بل هذا يعد اضطرابا على أبي إسحاق فاختلف فيه، هذا يدل على عدم ضبطه لهذا الحديث. ولذلك حكم الأئمة على هذا الحديث بأنه حديث معلول. فإذا هذه الطرق عن أبي إسحاق السبيعي لم يمكن الجمع بينها، مثل ما جمعنا مثلا بين رواية قتادة عن أنس وعن أبي سعيد، قلنا كلا الحديثين ثابت، ما أمكن الجمع. كذلك لم يمكن الترجيح، يعني ما قلنا إن أصح هذه الطرق مثلا ما رواه أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الذي رواه على هذا الوجه ليس قويا بحيث إننا نرجح روايته على رواية الآخرين، أو ليس أكثر عددا، بل الروايات الأخرى أيضا تكافئ في القوة، فلا نستطيع أن نرجح هذا على باقي الروايات. فمن هنا حكم عن هذا الحديث بالاضطراب. والاضطراب أيها الإخوة يأتي في الإسناد ويأتي في المثل. فهذا المثال الذي مثلت به من الاضطراب في السند، لكن قد يأتي الاضطراب في المثل، كأن يروى المثل على أنحاء مختلفة، فمن يرويه على أنه يحلل أمرا ما، ومن يرويه على أنه يحرم أمرا ما، وهكذا. مثل ليس في حلول الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، وفي مال حقك والزكاة. والحديث هو الحديث أظن رواه ابن ماجه باللفظ الكريم أو أحد من عند السمي وأحد من عند ابن ماجه. فمثل هذا الحديث لا نستطيع أن نرجح هذا على ذاك. قالوا هذا الحديث مضطرب بهذا اللفظ فيتساقط اللفظان كلاهما ويعد الحديث ضعيفا بهذه الصفة. وكل هذا من باب التمثيل. أما لو جاء إنسان يريد أن يحقق أمر هذا الحديث في المال حق في الزكاة وما إلى ذلك قد يخرج برأي آخر ربما رجح أحد طرفي الاختلاف أو ربما قضى على اللفظين أو الطريقين كليهما بأنها ضعيفة بسبب ضعف الطرق ولا يمكن مثلا أن يصح هذا كمثال للحديث المضطرب. لكن المقصود تقريب الصورة إلى الأذهان وإن كان بعض علماء الحديث مثل بهذا. الترجيح أيها الإخوة يمكن أن يكون بالقوة، يعني إذا كان الحديث جاء على وجه يرويه خمسة رواة وعلى الوجه الآخر يرويه راوي وعلى الوجه الثالث يرويه راوي آخر وهكذا، فنستطيع أن نقول إن رواية الأكثر عددا هي التي ترجح مثلا، أو ثلاثة رواة اختلفوا فيما بينهم لكن أحدهم أوثق من الاثنين الآخرين بمرات، فمثل هذا نرجح. إذا الترجيح يمكن أن يكون بالقوة، وربما كان الترجيح أيضا بالنسخ. فإذا كان أحد الحديثين متقدما والآخر متأخرا فيمكن أن يكون هذا من باب الترجيح بالنسخ. وأوجه الترجيح عند أهل العلم كثيرة جدا، منهم من جعلها بطة 50، بل هناك الظاهر من رفعها فوق 100، لكن أشهرها أوجه معروفة مثل ما قلت عن النسخ والترجيح بالقوة ونحو ذلك من وجوه الترجيح المشهورة. قال وباختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. طبعا أهيل يعني المقصود عند أهل الفن وهم أهل الحديث، وصغرهم لضرورة الشعر وإلا فهم كبار كما هو معروف، وكما قلت هم أهل الحديث. قال ومدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.